رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
قلنا في الدرس السابق إن الورود على ثلاثة أقسام، لأن الحكم في الدليل الوارد إما أن يكون رافعاً لموضوع الحكم في الدليل المورود بفعليته، وإما أن يكون رافعاً له بوصوله، وإما أن يكون رافعاً له بامتثاله. فهذه ثلاثة أقسام. أما مثال القسم الأول فقد تقدم في الدرس السابق. أما مثال القسم الثاني، أن يكون الدليل الوارد رافعاً، يعني أن يكون الحكم في الدليل الوارد رافعاً لموضوع الحكم في الدليل المورود بوصوله، ولا يكفي فيه مجرد فعليته، بل لا بد أن يصل ويتنجز. إذا وصل وتنجز رفع موضوع الحكم في الدليل المورود. ومثاله قاعدة القرعة، دليل القرعة الذي يقول إن القرعة لكل أمر مشكل، فإن موضوع القرعة هو الأمر المشكل. متى ما كان لدينا أمر مشكل أجرينا فيه القرعة وعليه. فإذا شككنا في حكم من الأحكام الشرعية، أي حكم من الأحكام الشرعية، فشكنا هذا ينطبق عليه عنوان المشكل. إذا شككت أن الواجب علي الظهر أو الجمعة، هذا أمر مشكل. إذا شككت أن صلاة العيد واجبة أو ليست واجبة، هذا أمر مشكل. إذا شككت في طهارة الماء ونجاسته، أو طهارة أو نجاسة أحد الإناءين، هذا أيضا أمر مشكل. فكلما شككت في حكم شرعي انطبق عليه عنوان المشكل. فالمفروض إذا بقينا مع دليل القرعة أن نجري القرعة في كل موارد الشك في الأحكام الشرعية، لأن كل شك في الحكم الشرعي ينطبق عليه عنوان المشكل. ولكن بمجيء أدلة الأحكام الظاهرية التي تجعل الأحكام الظاهرية في موارد الشك، كجعل حجية خبر الثقة، أو لا جعل الأصول العملية كالبراءة أو الاستصحاب أو غير ذلك. فإذا جاء الحكم الظاهري كحجية الأمارة أو الأصل العملي، فهذا يرفع الإشكال، يرفع عنوان المشكل. أنا حينما شككت في أن صلاة العيد واجبة أو ليست واجبة، البراءة ماذا تقول؟ صلاة العيد ليست واجبة. فإذا حددت البراءة لي وظيفتي العملية، فقد ارتفع عنوان المشكل، فلا تجري قاعدة القرعة. لو لم يأتي دليل الحكم الظاهري، فالشك في الحكم الشرعي يكون مورداً لقاعدة القرعة، لأنه أمر مشكل، والقرعة لكل أمر مشكل. ولكن بما أن المولى شرع في موارد الشك أحكاما ظاهرية بتشريعه هذه الأحكام الظاهرية يرتفع عنوان المشكل فلا تكون قاعدة القرعة قابلة للجريان لارتفاع موضوعها وهو عنوان المشكل. والسؤال: ارتفاع عنوان المشكل هل هو بصدور الأحكام الظاهرية من المولى وصلت أو لم تصل إلينا، أو أن الذي يرفع عنوان المشكل هو وصول الأحكام الظاهرية إلينا؟ الجواب من الواضح جدا أن المشكل لا يرتفع إلا إذا وصلت إلينا تلك الأحكام الظاهرية، أما إذا صدرت تلك الأحكام الظاهرية وصارت فعلية لكننا لا نعلم بها، لا ندري بها، لم تصل إلينا، فالمشكل يزول أو لا يزول؟ عنوان الإشكال، عنوان المشكل لا يزول، لأنني إذا كنت جاهلاً بالحكم الظاهري ولم يصل إلي الحكم الظاهري فهذا معناه أن المشكل والإشكال لا يزال باقيا، ما انحلت المشكلة. متى يحل الإشكال ويرتفع عنوان المشكل؟ إذا وصلني الحكم الظاهري، إذا وصل إلي الحكم الظاهري أتعبد بالحكم الظاهري فيزول عنوان المشكل ولا تصل النوبة إلى قاعدة القرعة. إذن الدليل الدال على الحكم الظاهري وارد على دليل القرعة ورودا من القسم الثاني، وذلك لأن الدليل الدال على الحكم الظاهري بوصوله إلينا يرفع عنوان المشكل الذي هو موضوع للقرعة، فيصدق عليه أن الحكم في الدليل الوارد رافع بوصوله لموضوع الحكم في الدليل المورود، والدليل المورود هنا دليل القرعة موضوعه عنوان المشكل. ارتفع هذا العنوان بأي سبب؟ بسبب وصول الدليل على الحكم الظاهري. هذا هو القسم الثاني من الورود. قال: ومثال الثاني دليل الوظيفة الظاهرية كالدليل الدال على حجية الأمارة أو أدلة الأصول العملية. دليل الوظيفة الظاهرية الذي يرفع بوصول مجعوله إلى المكلف، يعني يصير فعليا ويصل إلى المكلف ويتنجز على المكلف فيرفع موضوع المشكل، يرفع بوصول مجعوله يعني بتنجزه عنوان المشكل المأخوذ في موضوع دليل القرعة. ومثال الثالث، القسم الثالث أن يكون الدليل الوارد رافعا بامتثاله لموضوع الحكم في الدليل المورود، وهذا ما يحصل في حالات التزاحم والترتب من أحد الطرفين، لأنه تقدم في الدليل العقلي أن الحكمين المتزاحمين أي اللذين لا يمكن للمكلف امتثالهما معا، يعني عجز عن امتثالهما معا، فإن كانا متساويين في الأهمية قيد كل منهما بعدم الاشتغال بامتثال الآخر. مثلا لو فرضنا وجوب الصلاة ووجوب إزالة النجاسة من المسجد، لو فرضنا أنهما متساويان من حيث الملاك، فنقول وجوب الإزالة مشروط بعدم امتثال الصلاة، ووجوب الصلاة مشروط بعدم امتثال الإزالة، فكل منهما مشروط بعدم امتثال الآخر. أما إذا كان أحدهما أهم ملاكا من الآخر، يعني كان واحد أهم والثاني مهم، حينئذ وجوب الأهم يكون مطلقا وغير مقيد بعدم امتثال المهم، لكن وجوب المهم مقيد بعدم امتثال الأهم. مثلا لو وجب عليه إزالة النجاسة عن المسجد ووجب عليه إنقاذ الغريق بنحو لا يستطيع أن يمتثلهما معا، فحينئذ نقول إن إنقاذ الغريق أهم ملاكا من إزالة النجاسة عن المسجد، وهذا معناه أن وجوب الإزالة مقيد بعدم الاشتغال بامتثال الإنقاذ، بينما وجوب الإنقاذ ليس مقيدا بعدم الاشتغال بامتثال الإزالة. وهذا معناه أن وجوب الإزالة متى يصير فعليا؟ لا يصير فعليا إلا إذا ترك الإنقاذ. أما وجوب الإنقاذ فهو فعلي مطلقا سواء اشتغل بالإزالة أو لم يشتغل بالإزالة، فوجوب الإنقاذ ثابت وفعلي. إذا اتضح ذلك نقول القسم الثالث من الورود هو ما لو حصل التزاحم والترتب من أحد الطرفين، وهذا بأي حالة؟ في حالة ما لو كان أحدهما أهم والآخر مهم، وإلا لو تساويا أهمية وكان كل منهما مشروطا بعدم امتثال الآخر دخل هذا في التوارد من الطرفين، بينما الآن كلامنا إحنا وين؟ في الورود من طرف واحد، وهذا إنما يكون فيما إذا كان التزاحم والترتب من أحد الطرفين دون الآخر، يعني كان الأهم وجوبه مطلقا لكن المهم مقيد بعدم الاشتغال بالأهم. زين، أيهما وارد وأيهما مورود؟ نقول الدليل الدليل الدال على وجوب الإزالة يدل على وجوب الإزالة مقيدة بمن؟ بمن مقيدة؟ بعدم الاشتغال بالإنقاذ، وهذا يعني أن المكلف لو اشتغل بالإنقاذ إن عدم شرط وجوب الإزالة، لأن شرط وجوب الإزالة هو عدم الاشتغال بالإنقاذ، فإذا اشتغل بالإنقاذ سقط وجوب الإزالة عن الفعلية. النتيجة الدليل الدال على وجوب الإنقاذ بامتثاله سيرفع موضوع الحكم بوجوب الإزالة في الدليل الآخر. الدليل الدال على وجوب الإنقاذ لا يدل على أن وجوب الإنقاذ إذا صار فعلياً ارتفع موضوع وجوب الإزالة، لا، مجرد فعلية وجوب الإنقاذ لا تؤدي إلى سقوط وجوب الإزالة. متى يسقط وجوب الإزالة؟ فقط وفقط إذا اشتغلت بالإنقاذ. وهذا يعني أن الدليل الوارد وهو يا دليل الدال على وجوب الإنقاذ يرفع موضوع الحكم في الدليل المورود وهو الدليل الدال على وجوب الإزالة يرفع موضوعه، لكن بمن؟ بامتثاله. إذا امتثلت الإنقاذ ارتفع موضوع وجوب الإزالة. أما مجرد فعلية وجوب الإنقاذ أو مجرد وصول وتنجز وجوب الإنقاذ من دون أن يتحقق الامتثال فهذا لا يرفع موضوع وجوب الإزالة. والدليل على ذلك لو صار وجوب الإنقاذ فعليا ووصل إلي وتنجز علي لكنني لم أمتثله، حينئذ شنو؟ صار وجوب الإزالة فعليا. إذا تركت وجوب إذا تركت الإنقاذ صار وجوب الإزالة فعليا، مع أن وجوب الإنقاذ فعلي أو ليس فعليا؟ فعلي. واصل أو ليس واصلا؟ واصل. إذن فعلية وجوب الإنقاذ لا ترفع فعلية وجوب الإزالة، وصول وتنجز وجوب الإنقاذ لا يسقط فعلية الإزالة. ولهذا لو عصيت وجوب الإنقاذ فوجوب الإزالة فعلي، يعني يصير وجوب الإزالة فعليا مع أن وجوب الإنقاذ فعلي ومنجز. إذن فعلية وجوب الإنقاذ وتنجزه ووصوله لا يكفي لإسقاط فعلية وجوب الإزالة. متى يسقط فعلية وجوب الإزالة؟ بامتثال. إذا امتثلت وجوب الإنقاذ سقطت فعلية وجوب الإزالة، وإلا لو لم تمتثله واشتغلت بالإزالة فوجوب الإزالة فعلي ولكنك تعاقب على تركك شنو؟ لوجوب الإنقاذ. هذا يعني أن الدليل الوارد رافع بامتثاله لموضوع الحكم في الدليل المورود، وليس رافعا له لا بفعليته ولا بوصوله. بل شيخنا شنو سؤالكم؟ لا لا مو بالتساوى كلامنا، اي هو هذا يعني ان وجوب الازاله مشروط بعدم الاشتغال بامتثال الانقاذ، لكن وجوب الانقاذ ليس مشروطا، يعني وجوب الانقاذ فعلي مطلقا، ازلت او لم تزل الانقاذ شنو وجوبه؟ فعلي. بينما فعليه وجوب الازاله مقيدة بمن؟ بعدم فعلية وجوب الإنقاذ أو بعدم وصوله أو بعدم امتثاله؟ بعدم امتثاله، لأن وجوب الإنقاذ لا يسقط وجوب الإزالة لا بفعليته ولا بوصوله، وإنما يسقطه بامتثاله. يعني إذا امتثلنا سقط وجوب الإزالة، أما إذا لم نمتثل وجوب الإنقاذ فوجوب الإزالة فعلي. ومثال الثالث دليل وجوب الأهم، وهو دليل وجوب الإنقاذ الذي يرفع بامتثاله، إذا امتثلناه يرفع موضوع دليل وجوب المهم اللي هو دليل وجوب الإزالة، كما تقدم في مباحث القدرة في الدليل العقلي تحت عنوان شرطية القدرة بالمعنى العام، حيث قلنا هناك إن العقل يدرك أن المهم فيه قيد، وهذا القيد هو عدم الاشتغال بامتثال الأهم، بينما وجوب الأهم العقل لا يدخل فيه هذا القيد بل يبقى مطلقا. هذا تمام الكلام في الأقسام الثلاثة للورود من أحد الجانبين. أما التوارد، التوارد يعني شنو؟ أن يكون لدينا دليلان، الأول وارد على الثاني والثاني وارد على الأول، يعني التوارد والتوارد يكون من الطرفين وليس من طرف واحد. والتوارد من الطرفين له ثلاثة أقسام أيضا كما أشرنا في الدرس السابق. القسم الأول التوارد الذي يكون معقولا وممكنا من الطرفين ويؤثر أثره من الطرفين، فالدليل الأول يكون واردا على الدليل الثاني ويسقط فعليته، والدليل الثاني يكون واردا على الدليل الأول ويسقط فعليته، فبالنتيجة فعليته، وبالنتيجة تسقط الفعليتان مع، لأن الأول يسقط فعلية الثاني والثاني يسقط فعلية الأول، إذن يسقط شنو؟ كلتا الفعليتين من الطرفين. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون الورود من الطرفين ولكنه يأخذ مفعوله من طرف واحد دون الطرف الآخر، يعني أن يكون الدليل الوارد الدليل الأول واردا على الدليل الثاني ومسقطا لفعليته، والدليل الثاني وإن كان واردا على الدليل الأول لكنه لا يسقط فعليته، يعني يوجد توارد لكن الأثر إنما يكون من طرف واحد دون الطرف الآخر. هذا القسم الثاني من التوارد المعقول. القسم الثالث التوارد الذي يكون من الطرفين ولكنه ليس معقولا، أي لا يعقل أن يكون كلاهما واقعا وصادرا من الشارع المقدس، بل لا بد أن يكون أحدهما كاذبا، ولهذا يقع التعارض بين الدليل الأول والدليل الثاني، وهذا هو سبب هذا البحث. يعني نصل إلى مورد من موارد الورود وهو التوارد من الطرفين، لكنه سيدخل في باب التعارض. هذه ثلاثة أقسام، نمثل لكل قسم قسم. نقرأ هذا المقدار. قال: وقد يتفق التوارد من الجانبين. طبعا بمجرد أن يقول توارد هو لابد أن يكون شنو؟ من الجانبين، فهذا قيد توضيحي. وبعض، هذا القسم الأول، وبعض أنحاء التوارد كذلك، يعني من الجانبين، معقول ويأخذ مفعوله في كلا الطرفين. يعني شنو يأخذ مفعوله؟ يعني أن يكون الأول مسقطا لفعلية الثاني، والثاني مسقط لفعلية الأول، يعني تسقط كلتا الفعليتين. معقول وممكن. القسم الثاني: وبعض أنحاء الورود معقول، عفوا، وبعض أنحاء التوارد معقول، لكن لا يأخذ مفعولا من الطرفين، لا، ويكون أحد الورودين هو المحكم دون الآخر. يعني تسقط إحدى الفعليتين دون الأخرى. القسم الثالث: وبعض أنحائه غير معقول أصلا، فيؤدي إلى وقوع التعارض بين الدليلين المتواردين، لأن أحدهما كاذبون ولا يمكن أن يكونا صادرين معا، فيقع بينهما التعارض، فلا بد أن نلجأ إلى قوانين باب التعارض. بلي صبرا صبرا، الآن مجرد هذا كلام عام. فمثال الأول ومثال الثاني ومثال الثالث. أما مثال الأول، فمثال الأول اللي هو شنو الأول؟ أن يكون الورود من الطرفين محكما، فيؤدي إلى سقوط كلتا الفعليتين. مثاله: أن يكون كل من الحكمين في الدليلين مشروطا بعدم فعلية الحكم في الدليل الآخر. يعني الدليل الأول حكمه بمن مشروط؟ عدم فعلية الآخر. والحكم في الدليل الثاني مشروط بعدم فعلية الأول. ولكن لكي يتضح هذا الموضوع نقول: الفعلية على نوعين. الفعلية النفسية والفعلية التامة. يعني الحكم تارة يصير فعليا في نفسه، وأخرى يصير فعليا فعلية تامة. يعني هناك مرتبتان من الفعلية، أكو فعلية ناقصة وأكو فعلية شنو؟ تامة. إذا جئنا إلى الحكم الأول، الحكم في الدليل الأول، هذا الحكم له قيود وشروط، ولا يصير فعليا إلا إذا توفرت شروطه وقيوده. مثلا مشروط بالبلوغ، مشروط بالعقل، مشروط مثلا بالزوال، مشروط، وهكذا فيه شروط. وبالإضافة إلى جميع هذه الشروط أيضا هو مشروط بمن؟ بعدم فعلية الآخر، يعني بعدم فعلية با. زين، الحكم با متى يصير فعليا؟ أيضا له شروط وله قيود، ولا يصير فعليا إلا إذا توفرت قيوده وشروطه، ومن هذه القيود عدم فعلية ألف. فإذا جئنا إلى ألف، إذا توفرت جميع شروطه وقيوده بما فيها عدم فعلية باء، توفرت كل القيود حتى عدم فعلية باء، هاي الفعلية نسميها فعلية تامة. فما هي الفعلية التامة؟ أن تتوفر جميع القيود والشروط للحكم الأول بما فيها يا قيد عدم فعلية الآخر. إذا كل هاي الشروط توفرت هاي فعلية تامة. أما إذا غضضنا النظر عن هذا القيد الأخير اللي هو ياهو القيد الأخير عدم فعلية الطرف الآخر، لا نظرنا إلى هذا الحكم في نفسه، نظرنا إلى قيوده وشروطه في نفسه مع قطع النظر عن اشتراطه بعدم فعلية الآخر، فإذا توفرت قيوده وشروطه في نفسه من العقل والبلوغ والقدرة والزمان وغير ذلك، إذا توفرت جميع هذه القيود صار هذا الحكم الأول فعليا. لكن هذه فعلية ليست فعلية نهائية تامة، لأننا لم ننظر إلى توفر
عدم فعلية
القيد الآخر وهو عدم فعلية الحكم الآخر. إذن إذا توفرت جميع القيود بما فيها اشتراطه بعدم فعلية الآخر فهذه فعلية نهائية تام. أما إذا نظرنا إلى هذا الحكم بما له من قيود في نفسه مع قطع النظر عن فعلية أو عدم فعلية الحكم الآخر فهذه فعلية شنو؟ ناقصة. سميها فعلية في نفسه. هذا واضح إن شاء الله. السيد الشهيد هنا يعبر عن الفعلية بثبوت الحكم. مراد من ثبوت الحكم الفعلية، ثبوت الحكم في نفسه مع قطع النظر عن الحكم الآخر، هذا شنو معنى؟ هذه الفعلية غير النهائية، الفعلية الناقصة. أما ثبوت الحكم مع عدم فعلية الحكم الآخر هاي الفعلية شنو؟ التامة النهائية. إذا اتضح ذلك نقول في محل كلام أن يكون الحكم في الدليل الأول مشروطا بعدم فعلية الحكم في الدليل الثاني فعلية في نفسه. يعني شلون؟ الفعلية النهائية للحكم الأول لا تتم إلا إذا لم يكن الحكم الثاني فعلية متامة في نفسه. يعني الفعلية التامة للحكم الأول ما هو شرطها؟ عدم فعلية الحكم الآخر. فعلية الحكم الآخر يا فعلية لا مو تامة، أعيدها، عدم الفعلية الناقصة للحكم الثاني. يعني متى ترتفع الفعلية التامة للحكم الأول؟ لا متى ترتفع مو متى تتعب، متى ترتفع؟ إذا لا تقول التامة، إذا صار الحكم الثاني فعليا في نفسه، مو فعلية تامة. إذا صار الحكم الثاني فعليا في نفسه وتوفرت قيوده وشروطه في نفسه، فعلية الثاني في نفسه ترفع الفعلية النهائية للحكم الأول. والفعلية للحكم الأول في نفسه مو النهائية، ترفع الفعلية النهائية للحكم الثاني. صار واضح لو مو واضح؟ أعيد أعيد. ألف، ما هي فعليته النهائية؟ فعليته النهائية لألف ما هي؟ توفر جميع القيود ومنها عدم فعلية الآخر، عدم فعلية باء. الفعلية النهائية لألف مشروطة بعدم الفعلية لباء، لكن يا فعلية في باء، ها في نفسه. الفعلية النهائية لألف مشروطة بعدم الفعلية في نفسه لباء، فإذا صار باء فعليا في نفسه ولو لم يصل إلى الفعلية النهائية، لو صار فعليا في نفسه ولو لم يصل إلى الفعلية النهائية، هذا يكفي لسقوط الفعلية النهائية لألف. وألف إذا صار فعليا في نفسه ولو لم يصر فعليا نهائيا، مجرد صيرورته فعليا في نفسه يؤدي إلى سقوط فعلية باء، لكن يا فعلية باء التامة. فالفعلية النفسية في أحدهما تؤدي إلى سقوط الفعلية النهائية في الآخر. واضحة؟ يوم نحكيها باللغة الفارسية أحسن. زين. اللي هو ياهو القيد، عدم فعلية الآخر، هذا القيد فقط نغض النظر عنه. يعني الحكم الأول فيه 10 شروط، الشرط 11 مالته شنو؟ عدم فعلية الآخر، عدم فعلية الآخر. زين، متى يصير الحكم الأول فعليا؟ فعلية نهائية، إذا توفرت الشروط 11. أما إذا توفرت الشروط 10 فقط، هيا فعلية ناقصة، هاي الفعلية الناقصة. وهكذا في الطرف الثاني، الحكم الثاني فعليته النهائية مشروطة بعشرة شروط، والشرط 11 هو عدم فعلية الأول. فإذا توفرت 10 شروط دون الشرط 11، هاي الفعلية الناقصة. إذا توفرت الشروط 11، هاي فعلية تامة. زين، فشو نقول؟ الفعلية التامة للحكم الأول لا تكون إلا بتوفر الشروط 11، ومن الشروط 11 الشرط 11 هو عدم الفعلية الناقصة للثاني. إذا صار الثاني فعليا فعلية ناقصة، هذا سيؤدي إلى زوال الفعلية التامة للأول. وهكذا الثاني فعليته التامة مشروطة بمن؟ بعدم الفعلية الناقصة للأول. يعني إذا صار الأول فعليا فعلية ناقصة، سقطت الفعلية النهائية للثاني. هذه فكرة، هذا مثال له فكرة. السيد الشهيد يقول ومثاله هذا، هذا مو مثال، هذا في الحقيقة هذه الرادلة مثال، لا يتضح إلا من خلال المثال. وإذا أريد نمثله بمثال عرفي لا نجد له مثالا فقهيا، يصعب أن نجد له مثالا فقهيا، ولهذا نستعين بالذي يستعان به عادة إذا ضاق الخناق، نستعين بمن؟ بالنذر واليمين. لو أحد الطلبة أقدم على الامتحان، والامتحان شو امتحنونه؟ كفاية ومكاسب، عنده امتحانين، فنذر لله سبحانه وتعالى، إن نجح في امتحان الكفاية يذبح بقرة، زين، ونذر إن نجح في امتحان المكاسب أن يذبح شاتا، وأوصيكم بهذا النذر دائما، زين. فمتى يصير وجوب ذبح البقرة فعليا؟ بتحقق شرطه وهو نجاح في الكفاية. ومتى يصير ذبح الشاة فعليا؟ بتحقق شرطه وهو النجاح في المكاسب. ولكن باعتبار هذا طالب ودارس أصول، فسوى حيلة شرعية، قيد نذره بذبح البقرة بعدم فعلية وجوب ذبح الشاة، وقيد وجوب ذبح الشاة بعدم فعلية وجوب ذبح البقرة. إذن وجوب ذبح البقرة صار بكم شرط؟ صار بشرطين. الشرط الأول النجاح في امتحان الكفاية، والشرط الثاني عدم فعلية وجوب ذبح الشاة. زين، وجوب ذبح الشاة كم شرط بي؟ هم شرطين. الشرط الأول النجاح في درس المكاسب، والشرط الثاني عدم فعلية وجوب ذبح البقرة. زين، إذا نجح في الكفاية، نجاحه في الكفاية ايش راح تترتب عليه؟ الفعلية الناقصة لو الفعلية التامة؟ فعلية ناقصة. زين، متى تصير فعلية تامة؟ عدم فعلية الآخر وهو وجوب ذبح الشات. زين، وجوب ذبح الشات إذا نجح في المكاسب ففعليته ناقصة، متى تصير فعليته تامة؟ إذا لم يصر وجوب ذبح البقرة فعليا. زين، فوجوب ذبح البقرة مشروط بعدم فعلية وجوب ذبح الشاة في نفسه، يعني فعلية وجوب ذبح الشاة الفعلية الناقصة اللي هو بنجاحه في المكاسب، إذا صار وجوب ذبح الشاة فعليا فعلية ناقصة لأنه نجح في المكاسب، هذه الفعلية الناقصة ستسقط لنا الفعلية التامة لوجوب ذبح البقرة، لأن الفعلية التامة لوجوب ذبح البقرة مشروطة بعدم فعلية وجوب ذبح الشاة، فإذا صار وجوب ذبح الشاة فعليا سقطت فعلية وجوب ذبح البقرة، حتى لو نجح في الكفاية لكن وجوب ذبح البقرة تسقط فعليته، تسقط فعليته الناقصة لو فعليته التامة، ففعليته الناقصة متحققة لأنه نجح في الكفاية، سقطت فعليته التامة لعدم تحقق الشرط الثاني وهو عدم فعلية ذبح الشاة. والعكس صحيح، إذا نجح في المكاسب صار وجوب ذبح الشاة فعليا لكن هاي فعلية ناقصة، متى يصير فعلية تامة؟ بشرط عدم صيرورة وجوب ذبح البقرة فعليا بأن ينجح في الكفاية، لأن إذا نجح بالكفاية صار وجوب ذبح البقرة فعليا فتسقط الفعلية التامة لوجوب ذبح الشاة. بالنتيجة، سؤال بالنتيجة، إذا نجح في الامتحانين معا، إذا نجح في الكفاية والمكاسب، نجاحه في الكفاية يعني صيرورة ذبح البقرة فعليا فعلية ناقصة، وإذا صار فعلياً فعلية ناقصة أسقط الفعلية النهائية لوجوب ذبح الشاة. وبما أنه نجح في المكاسب صار وجوب ذبح الشاة فعلياً فعلية ناقصة، وبمجرد صيرورته فعلية فعلية ناقصة أسقط الفعلية النهائية لوجوب ذبح البقرة. بالنتيجة إذا نجح فيهما معا لا يجب عليه ذبح البقرة ولا يجب عليه ذبح الشاة. فالدليل الأول صار واردا على الثاني فأسقط فعليته النهائية، والدليل الثاني صار واردا على الأول فأسقط فعليته النهائية. وبالنتيجة يطلع منها الشيخ محمد لا يذبح لنا بقرة ولا يذبح لنا شاة، هو سمكة ما ذبح لنا بقرة. زين، ولو الوقت انتهى خلي التطبيق الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.